بسم الله الرحمن الرحيم. استأنف حديثنا في كتاب دفاع عن السنة النبوية. ما أدري كنا عند أي فصل وقفنا، لعلنا انتهينا من تبيين الحديث. عينات الصحابة، الصحابة والمحدثين، الصحابة لا في الكتاب محدثين. احنا تكلمنا على التدوين، تدوين السنة النبوية كيف دونت والمراحل التي مرت عليها فترة التدوين. فبعد التدوين نتكلم على قضية العناية، العناية بالنقد والدراية، معرفة متن الحديث ونقد اسناد الحديث لمعرفة الصحة وبعض. طبعا دي كلها مقدمات لابد منها قبل أن نتكلم على الشبهات الفرعية. فالشبهات الفرعية ما هي إلا جزئيات عندما تتعارض مع أصول العلم، مع القاعدة التي وضعها العلماء، بترد الجزئية إلى الكلية، فعند ذلك تتضح الأمور بصورة جلية. فإحنا إذا استطردنا في المقدمة فهذا يعني أننا ناتي على الكليات أولا، ثم في جزئيات العلم تأتي بعد ذلك تباعا. فهنا يقول الشيخ رحمه الله تحت فصل عناية المحدثين بالنقد والرواية أو الدراية، قال: إن أئمة الحديث كما عنوا به من ناحية جمعه في الكتب الجامعة لمتونه، عنوا بالبحث عنه من نواح أخرى تتصل به من جهة سنده ومتنه مما يتوقف عليه قبوله أو رده. والعمر الحق إن البحث عنه من هذه النواحي بحث جليل القدر جم الفائدة، إلى آخر ما قال المصنف رحمه الله. ثم قال بعد ذلك في صفحة 29: وإنك لتلمس هذا جليا في الكتب التي ألفت في القرون الأولى، فقد مزجت فيها المتون بأصول علم النقد والرواية، ومن ذلك ما نجد في أثناء مباحث كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وما نقله تلاميذ الإمام أحمد في أسئلتهم له ومحاورتهم معه. طبعا العلماء صنفوا عدة مصنفات في مسائل النقد، أي مسائل التصحيح والتضعيف ونقد بعض المرويات من جهة إسنادها أو من جهة متنها. كتاب الشافعي كتاب الرسالة هو معدود في أول ما ألف في علم أصول الحديث أو ما يسمى بأصول الفقه. فكما تعلمون أن علوم الحديث فرع من أصول الفقه، علم مصطلح الحديث فرع من علم أصول الفقه. مثلا كتاب ابن حزم الظاهري الإحكام ضمنه مباحث المصطلح، ضمنه مباحث المصطلح. والإمام الشافعي تكلم على مباحث علوم الحديث في كتاب الرسالة، فجمع بين أصل الفقه والحديث في هذا الكتاب المبارك. الإمام أحمد في مسائله ليست في قضايا كلية غالبا، إنما يسأل في حديث أو عن رجل، لكن عندما تجمع المرويات جميعا يتبين من خلالها منهج الإمام أحمد في علم الحديث والفقه. وحتى تفهم علوم الحنابلة لابد من مقدمات قبل النظر في تفاصيل علم الحنابلة. يعني مثلا ما كتبه ابن بدران في المدخل، هذا كتاب من أهم ما كتب في أصول الحنابلة، في أصول الإمام أحمد رحمه الله، كيف يقبع الحديث وما شروطه، وما قاله المرداوي في مقدمة الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. هذا الكتاب أيضا كتاب هام جدا في معرفة مصطلحات المذهب وما قاله الإمام. ومسائل أحمد متعددة، يعني عبد الله له مسائل، وابن هاني له مسائل، وصالح له مسائل، والمروزي له مسائل، وجمع المسائل كلها الإمام الخلال في جامعه، لكن الكتاب مفقود إلا أجزاء قليلة منه. فمعظم الكتاب لا وجود له، وبعض أجزائه وفقراته طبعت في مجلد صغير، لكن كل المسائل موجودة. بعض المسائل تخصصت في مسائل الفقه كمسائل أبي داود. مسائل أبي داود عبارة عن مسائل في الفقه. مسائل الكوسج تخصصت في باب الفقه، وقد جمع فيها الكوثج بين مسألة أحمد وإسحاق وكذلك سفيان. فإن أردت أعلى نقش في مذهب إسحاق وسفيان ففي مسائل الكوثج، ده أعلى نقش الكوثج إسحاق بن منصور، له مسائل لأحمد وإسحاق وسفيان لكنها يغلب عليها الجانب الفقهي. أما مسائل عبد الله وصالح وابن هانئ والمروزي فهي يغلب عليها الجانب الحديثي، يسأل عن حديث، يسأل عن رواية. ثم إذا نزلنا بعد المسائل ما فقد من كتب المسائل ذكره المتأخرون في مصنفاتهم، ما سقط من كتب المسائل ذكره المتأخرون في مصنفاتهم. يعني مثلا ابن رجب الحنبلي في شرحه للبخاري الذي هو بعنوان فتح الباري، طب هل هو مقلد لابن حجر؟ لا، هو متقدم عن ابن حجر. له كتاب بعنوان فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ده شرح البخاري الى كتاب الجنائز. هذا الكتاب لو تم لكان جامعا لكتاب الخلال، واخد بالك؟ يعني اميز ميزه في الكتاب ان الكتاب لو تم من خلال استقراء الكتاب سنجمع جامع الخلال من فتح الباري لابن رجب إلى كتاب الجنائز، نقل كل ما في الجامع. الحافظ ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية ينقلان بعضا من هذه المسائل. لذلك يعني إذا أردت أن تقف على قول أحمد فتراجع قضايا المسائل، لم تجد قولة في كتب المسائل تنزل إلى المتأخرين من أصحاب الإمام من على مذهبه، فترى في نقل ابن القيم وابن تيمية وابن رجب والمرداوي وابن قدامة في كتاب المغني ترى جمعا وافيا لكل ما نقل عن أحمد رحمه الله، لأن الجامع فقد مؤخرا، يعني كان موجودا في زمن ابن قدامة. فمعنى هذا أن ما قاله الخلال في جامعه وقف عليه ابن قدامة، وقف عليه ابن القيم، وقف عليه ابن رجب، ثم فقد بعد ذلك. فعندما تريد بحثا ونقلا في قول الحنابلة فتذهب المسائل عجزت تنزل إلى كتب النقل المتأخر، إن هي مراجع الوسيطة كما نقول. هذا كله يعني أن العلماء عنوا بقضية النقل، فالإمام أحمد متقدم والشافعي متقدم، ومع ذلك كتبوا في الحديث النبوي مجردا، وكتبوا في باب النقد في مسائل ومرويات. قال: وما كتبه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. وفي الواقع مقدمة مسلم هي من أمتع ما كتب في علم مصطلح الحديث. وما ذكره الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة في بيان طريقته في كتاب السنن المشهور، ودي عبارة عن ورقتين في المخطوط، ورقتين يتكلم فيهما عن خطته في كتاب السنن. ولذلك قول أبي داود عندما تكلم وقال وما سكت عنه فهو صالح ليس في كتاب السنن، ليس في كتاب السنن، إنما كان في رسالته إلى أهل مكة. وما ذكره الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل الذي هو في آخر جامعه، طبعا حتى يفرق بين هذا الكتاب الذي يسمى بالعلل الصغير وبين كتابه الآخر الذي يسمى العلل الكبير. العلل الكبير ليس من جامع الترمذي، العلل الكبير ليس من جامع الترمذي، وإنما جمعه بعض المتأخرين عن الترمذي، فجمع قول الإمام من كتابه السنن. أما كتاب العلل الصغير فهذا تصنيف الترمذي ووضعه في آخر كتابه السنن. ومن ثم يتبين قال: وما ذكره الإمام البخاري في تواريخه الثلاثة إلى غير ذلك. طبعا البخاري له ثلاث تواريخ، الكبير والأوسط والصغير. الإشكالية في الأوسط والصغير حين يشكل على البعض، يشكل على البعض المطبوع هو التاريخ الصغير، المطبوع هو التاريخ الصغير، وطبع الصغير باسم الأوسط خطأ، فالأوسط ما زال مفقودا، الأوسط ما زال مفقودا، فكل كتاب له منهج في وضعه. لكن ما ذكره البخاري كان تراجم، وضمن التراجم تعليلا وتصحيحا. فأنت عندما أقول لك هذا الحديث ضعفه البخاري تروح فين؟ في الصحيح؟ ممكن على سبيل الإشارة وليس التصريح. وقد يضاعف إما بذكر الحديث معلقا ممرضا، وإما بالتعريض به، إما بالتعريض به، يعني يجيب حديث يرد عليه صحيح، يرد على هذا الحديث الضعيف، كأن البخاري يميل إلى تضعيف الحديث لتصديره حديثا صحيحا، أو يشير بعد الحديث إلى حديث آخر فيه مقال فيضاعف. فهذا مرجع، لكن تعود بعد ذلك إلى التاريخ الكبير، التاريخ الصغير، الأوسط إن وجد، إلى مصنفات البخاري المفردة كالأدب المفرد، كالقراءة خلف الإمام، كرفع اليدين، إلى غير ذلك من الأجزاء. طيب، هنا يتكلم على النقل، ثم انتقل إلى باب آخر قال شروط الرواية المقبولة في الإسلام. طبعا وضع الشروط التي تكلمنا عليها مرارا هي شروط صحة الحديث. بيقول أول شرط الإسلام، وده لا نزاع فيه بين العلماء، أن الراوي شرط في قبول مرويات أن يكون مسلما، فالكافر لا رواية له، لا رواية له مقبولة. ثانيا التكليف، وذلك يتحقق بالبلوغ والعقل، فلا تقبل رواية الصبي والمجنون. هذا كلام فيه نظر، عندما نرد رواية الصبي سنرد رواية صغار الصحابة، وإذا ليس بمعتمد، وحديث الصحابة أو حديث الصغار الصحابة مخرج في الصحيحين، كحديث ابن عباس وحديث عبيد الله بن عدي وحديث خد بن الربيع إلى غير ذلك من الأحاديث، فليس شرطا ولا دليل على ذلك. فلماذا يقال شرط في ذلك أن يكون بالغا؟ ليس هناك اشتراط. هذا الكلام عليه اعتراض. لعل المصنف استدرك هنا، قال نعم إن تحمل الصبي المميز قبل البلوغ، إن تحمل الصبي المميز قبل البلوغ وأدى بعده تقبل روايته. نفس القضية، يعني ما هو الدليل أنه أدى بعد البلوغ؟ هنا يفرق، يقول إن الصبي إن سمع صغيرا وأدى كبيرا مقبولا. أقول هذا القيد يحتاج إلى دليل، فابن عباس روى في صغره، وعندما نقول إن ابن عباس ما أدى إلا بعد البلوغ تحكم بغير دليل، لأن ابن عباس مات عنه رسول الله ولم يبلغ، فهل في كل الفترة النبوية لم يحدث حديثا واحدا؟ استحيل. يعني هل يتصور مثلا إن ابن عباس أو أنس بن مالك امتنعوا من التحديث حتى البلوغ؟ طيب لو كان الأمر على ذلك، إذا لابد من دليل يمنع، يقول له يا ابن عباس لا تحدثن عني إلا بعد البلوغ، وهذا لم يثبت. إذن فدي قضايا نظرية لا دليل عليها. قال شرط الثالث العدالة، معروفة، الضبط تكلمنا عليه مرارا، دي شروط صحة الحديث كما هو مبين وواضح. ثم انتقل إلى باب عناية المحدثين بنقد الأسانيد والمتون. قال وقد عني المحدثون عناية فائقة بنقد الأسانيد، بحيث لم يدعوا زيادة للمستزيد، وقد خلفوا لنا في نقد الرجال ثروة هائلة ضخمة، منها ما ألف في الثقات، ومنها ما ألف في الضعفاء، ومنها ما ألف فيما هو أعم منهما. طبعا كما هو معلوم الكتب التي تكلمت فيها في هذه الأبواب، كتب الثقات زي ايه؟ ابن حبان بشين العجلي، كتب الضعفاء زي كامل ابن عدي، العقيلي، الميزان، اللسان، الضعفاء الجرزقاني، ضعفاء النسائي، ضعفاء الكبير للبخاري، دي كلها مصنفات طعنة بذكر الضعيف. حديث المبتدع، حديث المبتدع إذا كان من غلاة البدعة حديثه لا يقبل، إذا كان من دعاتهم وغلاتهم لا يقبل حديث، فإذا كان من غير الغلاة الدعاء إلى البدعة يقبل في غير بدعته، يقبل الحديث في غير بدعته. لا تعلق له بالرواية، لا تعلق له بالرواية. يعني هل حديث ابن عمر عندما رد عن الجهاد، هذا عن الجهاد والقتال، القتال له صفات ترفع عن صفات الرواية، فليس من شروط الراوي أن يكون قويا في بدنه، لكن من شروط المجاهد أن يكون قويا في بدنه. فعندما رد ابن عمر لضعف في بنيته، وليس لأنه ليس مؤهلا للرواية، هل يلزم أن نقول ضعيف في البدن ضعيف في الحفظ؟ حسب لازم يعني الضرير والأعمى. نعم. قال وكذلك رد رواية المبتدع وإن كان غير داعية إذا روى ما يؤيد بدعته، لأن احتمال الكذب قريب لتأييد بدعته. وقبلوا رواية المبتدع الداعية إذا روى ما يخالف بدعته، لأن احتمال الكذب من الناحية النفسية بعيد جدا في هذا. وهم قد نظروا إلى نوع البدعة، يعني مثلا نوع من المبتدعة يعظمون الكذب ويعدونه كفرا كالخوارج. الخوارج يعدون الكذب من أسباب الكفر. طب ده رجل إيه؟ يرى صدقا في حديثه فلا يرد حديثه، هو مبتدع لكنه يعظم أمر الكذب، بخلاف نوع آخر من البدعة يستبيحون الكذب كالرافضة، يختلف الحكم، كالخطابية يستحل الكذب في نصرة مذاهبه. فهنا نظر العلماء إلى نوع البدعة، هناك بدع أوقعت أصحابها في الكذب، وهناك بدع من بدع الغلاة من بدع الوعيدية التي يرون فيها خطورة الكذب ويعظمونه، فهم لا يكذبون بل يعتبرون الكاذب كافرا. هنا ايه اختلف الحكم. رد لا ليس على الاطلاق. والبخاري قبل بعض حديث الغلاة قبل. نعم. قال وكذلك اعتبر من الجرح الذهاب الى بيوت الحكام وقبول جوائزهم ونحو ذلك مما راعوا فيه ان الدوافع النفسية قد تحمل صاحبها على الانحراف. وكما عني المحدثون بنقد الاسانيد النقد الخارجي، عنوا بنقد المتون وهو النقد الداخلي، وليس ادل على هذا انهم جعلوا من امارة الحديث الموضوع مخالفته للعقل او المشاهدة والحس مع عدم امكان تأويله تأويلا قريبا محتملا. اذا كان المحدثين ينظرون الى معاني الحديث النبوية، فربما نقل الحديث باسناد صحيح لكن وقع خطأ في متنه، اذا فالنظرة عامة شاملة تشمل الاسناد والمتن. ولذلك بتجد في اعلان العلماء في احاديث تجد الاعلان يعني صعب إدراكه، يسأل عن حديث فيعل بحديث آخر، يعل بمتن بعيد، يقول وهذا يخالف ذلك. فالإعلال لنظر واسعة للرواية، أن العالم عنده أفق واسع في جمع المرويات، فربما يعرض المتن عليه فيستنكر لمتنه وإن لم يطلع على إسناده. ومن هنا كان الإمام أحمد رحمه الله يسمع بعض المتون فيستنكر المتن ابتداء، يسمع النص يقلب يديه يقصب جبينه يشير بإصبعه، يفعل هذه الأفعال استنكارا لنوع المتن، وربما لم يطلع على إسناد هذا الحديث لأنه تفطن لمعاني المتون النبوية. يقول نعم لم يبالغ المحدثون في نقد المتون مبالغتهم في نقد الأسانيد لأمور جديرة بالاعتبار تشهد لهم بأصالة النظر وعمق التفكير والاجتهاد في البحث الصحيح، وسأعرض لهذا بالتفصيل والتوضيح فيما بعد. يعني أرى أن هذا الكلام فيه وقفة، يعني قضية أنهم لم يبالغوا في نقد المتون هذا غير صحيح، فأهل العلم ينظرون نظرة ثاقبة على متون الأحاديث، وإلا فالذي ينظر في أحكام العلماء طرح أحكامهم على الزيادات في الحديث النبوي، مش كده؟ مش قالوا إن دي زيادة شاذة ودي منكرة ودي معلولة؟ إذن هذا إمعان في النظر للمتن، فكيف يقال لم ينظروا أو لم يبالغوا في المتن؟ بالعكس ده النظر في متن الحديث هو الغاية، والمحدث قديما كان يجمع بين الفقه والحديث، يعني أكبر علماء الأمة جمعوا بين الأمرين. تعال كده لأئمة الحديث النبوي، فقهاء بل هم سادة الفقه، كالبخاري سيد الفقهاء، ومسلم على نفس المنوال، أصحاب السنن على نفس المنوال، بل لا يعد الفقيه فقيها إلا إذا كان عند الكتب الست. ينفع يكون فقيه؟ ده قالوا والذي لم يطلع على سنن أبي داود لا يعد فقيها، لأنه جمع الفقه كله، أوسعوا كتب السنن فقهيا، وعابوا على ابن حزم أنه لم يطلع على الترمذي، قالوا إذن بضعف الفقه ضعيفة، بضعف الفقهية ضعيفة إذ أنه لم يطلع على سنن الترمذي. فهنا لما ننظر إلى جلة العلماء سنراهم كانوا جامعين، أحمد فقيه المحدث، إسحاق فقيه المحدث، مالك سيد الفقهاء والمحدثين، الشافعي كذلك، سفيان، فكلهم على هذا المنوال. فالفقيه نظرته إلى المتن قوية وثاقبة، فإذا جمع بين الأمرين فقد وصل إلى درجة الكمال. ثم قال عنف المحدثين بثقل الحديث ومعانيها، قال وكذلك عنوا بثقل الحديث وفهمها، ولم يكونوا زوامل للأخبار لا يفقهون لها معنى كما زعم بعض المتخرصين على المحدثين. والرعيل الأول من أئمة الحديث الذين جمعوه وغربلوه ونفلوه حتى صار نقيا من الشوائب والغرائب، كانوا أهل فقه ودراية بالمتون، وذلك أمثال الأئمة مالك وأحمد والسفيانين. طبعا عرف أنه يقول من السفيانان؟ الثوري وابن عيينة، والبخاري ومسلم وباقي أصحاب الكتب الستة وغيرهم. قال أحمد بن الحسن الترمذي سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول إذا كان يعرف الحديث ومعه ثق أحب إلي ممن حفظ الحديث ولا يكون معه ثق، وهو الحاكم في تاريخه. عن عبد العزيز بن يحيى قال لنا سفيان بن عيينة يا أصحاب الحديث تعلموا معاني الحديث، فإني تعلمت معاني الحديث 30 سنة. وكما نحن نعلم أن العلماء وضعوا مصنفات في شرح الحديث، في غريب الحديث، في بيان معاني الحديث، من أول ما وضع في ذلك شروح، كما قال أو كما وضع الإمام الخطابي كتابه معالم السنن، وهذا كتاب يبين لنا معاني الحديث النبوي، وما قاله الشافعي في ثنايا كتابه الأم بتفسير واضح لبعض معاني الأحاديث النبوية. ثم ما وضعه المتأخرون من كتب الغريب والشرح والتعليق مما يدل على نوع عنو بهذه القضية. ثم إن لسان المحدثين كان لسان عربي محض، فكما أن العامية لغتنا فالفصحى لغتهم، وده واضح، كما أن العامية اليوم هي لغتنا فالفصحى هي لغة هؤلاء الأئمة، فما تكلموا إلا بالفصحى، فلم يكن الحديث عليهم غريبا كغرابته علينا. قال وإنك لتلمس أثر الفقه والفهم للأحاديث في صحيح الإمام البخاري في تبويبه الأبواب وطريقته في التراجم وتكراره أو تقطيعه للحديث الواحد في مواضع بحسب مناسباته الفقهية، وكثيرا ما يدلي برأيه في مسائل تكون موضع الخلاف، وقد يترك المسألة من غير قطع إذا لم يترجح عنده شيء، كما نقول البخاري يبوب ولا يعنون، يكون باب ويسكت، أو يعلق الحكم باب كذا ولا يبث الحكم فيه، كأن البخاري تردد أو لم يترجع عنده أمر في الاختيار. وكذلك طريقة مسلم في ترتيب كتابه وطريقة أصحاب السنن ولا سيما الترمذي، فقد عرض في سننه لكثير من الآراء الفقهية عرض رجل واع فاهم عارف. ثم انتقل إلى آخر فصل في هذه المقدمة، قال الرواية باللفظ والمعنى، وهذا ما نتكلم عليه بباب رواية الحديث بالمعنى، تجوز أو لا تجوز، كما فصلنا قبل ذلك في الأعوام الماضية، وقلنا بأن الأصل في الرواية أن تنقل بلفظها حتى لا يتغير المعنى، فإذا عزب عنه اللفظ أتى بلفظ قريب للفظ الذي غاب عنه بشرط ألا يختل المعنى، إلا في أحاديث الأذكار والعبادات والدعوات، فهذا لا يجوز فيه التغيير بأي حرف أو كلمة. يقول: لا خلاف بين العلماء أن المحافظة على ألفاظ الحديث وحروفه أمر من أمور الشريعة عزيز، وحكم من أحكامها شريف، وأنه الأولى بكل ناقل والأجدر بكل راو المحافظة على اللفظ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل قد أوجبه قوم ومنع نقل الحديث بالمعنى. طبعا كما نقول شرط في الحديث بالمعنى أن يكون فقيها عالما بما تحول أو تول إليه المعاني والألفاظ. والذين أجازوا الرواية بالمعنى إنما أجازوها بشروط وتحوطات بالغة، فقالوا: نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، أما العالم بالألفاظ الخبير بمعانيها العارف بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم، فقد جوزوا له ذلك. وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء والمحدثين، أظن أن القضية بعيدة علينا، يعني هذا الكلام إنما يجوز لهؤلاء، أما نحن ممن لا يعرف مخارج الألفاظ ولا العام والخاص ولا مواضع تحولات الألفاظ، فإن الأمر في ذلك ازداد تحرجا. وقد كان السلف الصالح يحرصون على رواية باللفظ، ويرون أن رواية بالمعنى رخصة تتقدر بقدرها، وكان منهم من يتقيد باللفظ ويتحرج من الرواية بالمعنى. قال وكيع: كان القاسم ابن محمد وابن سيرين ورجال ابن حيوة رحمهم الله يعيدون الحديث على حروفه، وممن كان يشدد في الألفاظ الإمام مالك رحمه الله، فقد منع رواية بالمعنى في الأحاديث المرفوعة وأجازها فيما سواه، رواه البيهقي عنه في المدخل. طبعا مالك كثرت عنده البلاغات لهذا الأمر، شك في لفظ الحديث، شك في حرف منه، فحدث بالحديث بلاغا، فكان إذا شك حدث وترك مواضع من الكتاب، من هنا كثرت عنده البلاغات. ومن السلف من كان يرى جواز الرواية بالمعنى، قال ابن سيرين: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي رحمه الله يأتون بالحديث على المعاني. ومما ينبغي أن يعلم أن جواز الرواية بالمعنى في غير ما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله لفظا آخر بمعناه، فإن رواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتمل عليه بطون الأوراق والكتب. يعني إذن هذا الكلام كان في زمن الرواية، وهذا كلام صحيح، أما اليوم بعد التثبيت والنقل وحفظ الكتاب فلا مجال لتغيير اللفظ الذي ورد عليه في الكتاب. قال: مما ينبغي أن يعلم أيضا أنهم استثنوا من الأحاديث التي جوزوا روايتها بالمعنى الأحاديث التي يتعبد بلفظها كأحاديث الأذكار والأدعية والتشهد ونحوها كجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الرائعة. هذا طبعا لا نزاع فيه بين العلماء أنه لا يجوز مطلقا أن يتغير فيه اللفظ، فلا بد من التمسك بضبطه ولفظه حتى إبدال الرسول بالنبي أو العكس لا يجوز. المصنف انتهى من المقدمة ثم شرع في نقد كتاب أبي ريا أضواء على السنة المحمدية. في الواقع أريد أن أعقد مقارنة الآن، فعندما تكلمنا على السنة النبوية وكيف أن العلماء عنوا بهذه السنة، لا بد من التعريض على الكتب السماوية الأخرى. هل تم حفظها كما حفظت السنة النبوية أو لا؟ هل معيار النقد عند غيرنا كمعيار النقد عندنا أو لا؟ نحن عندما نتكلم على التوراة والإنجيل نقول نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى أنزل توراة على موسى وإنجيلا على عيسى، ثم نعتقد بعد ذلك أن الله عز وجل أمر أصحاب موسى وأصحاب عيسى أن يحفظوا هذا الكتاب، فلم يحفظ بل غيروا فزادوا ونقصوا، وهي عقيدتنا، فنثبت أصل الكتاب ونثبت تحريف الكتاب. فالله عز وجل أخبرنا أنه أنزل كتابين على موسى وعيسى وقال وقد وقع التحريف في الكتابين. فالله تبارك وتعالى يقول يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، فبين أنهم حرفوا في الكتاب بالنقص والزيادة. فمن تحريفهم بالنقص قال تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، فهذا من النقص الذي وقعوا فيه. وأما تحريفهم بالزيادة فقول الله تبارك وتعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، دي ايه؟ زيادة. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن نقصوا في كتابهم وزادوا على قول الله مما ليس في الكتاب. وفي السنة النبوية بين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنهم حرفوا في كتابهم. في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهما رسول الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال القوم جميعا ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. فقال ابن سلام كذبتم إن فيها الرجل. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال ابن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله فرجم. قال عبد الله أي ابن عمر فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها بالحجارة أو يقيها من الحجارة. فهذا يدل على أنهم حرفوا وزادوا ونقصوا في كتابهم. تكلم العلماء حول حجية أي كتاب مقدس، قالوا حتى يكون حجة لابد من شروط. ما هي؟ وهذه الشروط لا نزاع فيها بين العقلاء. أولا قالوا من شروط حجية الكتاب الديني المقدس الذي ينسب لرب العالمين أولا أن يكون الرسول الذي نسب إليه قد علم صدقه بلا ريب ولا شك، يعني إذن أن يكون نبيا مبعوثا. ثانيا أن يكون ذلك الكتاب متناقضا مضطربا يهزم بعضه بعضا فلا تتعارض تعليماته ولا تتناقض أخباره، بل يكون كل جزء منه متمما للآخر ومكملا له. ومن هنا نفى رب العالمين وجود التعارض في كتابه، ولو كان من عند غير الله ليه؟ لا وجد فيه اختلافا كثيرا. فكتاب التوراة مليء بالتعارضات وفي الإنجيل أكثر وأكثر، فهذا يدل على أن الكتاب فقد مصداقيته. الثالث أن يدعي ذلك الرسول أنه أوحي إليه به، في دليل وقرينة على أن الله عز وجل أوحى إليه بهذا الكتاب. الكلام ده مهم جدا. ليه؟ لأنهم يقولون في غير أسفار موسى الخمسة وفي غير أناجيل عيسى الأربعة إن الكتبة ألهم الكتاب، واخد بالك؟ يعني دعا بولس أنه ملهم. فبتجد أن معظم الكتاب إذا كان توراة وإنجيل باقي الأسفار كلها منسوبة لرجال ليس أنبياء، لكن أقحمت في الكتاب المقدس عندهم على اعتبار دعوى قالها الكاتب أنه ملهم. بولس قال أنا ملهم وكلامي وحي أوحى الله به إلي. ويوحنا نفس القضية. فهنا نقول شرط في ذلك أن يكون بوحي معروف صحيح وليس الدعوة. طيب هذه دعوة، كل إنسان يستطيع أن يدعي مثلها، يقول أوحى الله إلي بهذا، فهي دعوة زائفة. الرابع أن تكون نسبة الكتاب إلى الرسول الذي نسب إليه ثابتة بالطريق القطعي. يعني يعني شرط أن يكون هذا الكتاب بإسناد متصل إلى النبي، فإن كان إسناد إليه منقطعا أو ليس له إسناد فإن الحجية. الخامس صحة الكتابة بأن تكون الكتابة مطابقة لما تم نقله لفظا ومعنا في حالة النقل باللغة الموحى بها. يعني القرآن الكريم بأي لغة؟ بالعربية. لما كتب كتب بالإيه؟ بالعربية. طيب التوراة كيف كتبت؟ بأي لغة؟ السريانية أو الآرامية. طيب هل كتبت بنفس اللغة؟ لا. طيب لو افترضنا أنها كتبت بنفس اللغة في زمان موسى، هل تغيرت اللغة؟ تغيرت. فالتوراة موجودة بكل ترجمات العالم. طيب ما أدراني أن الترجمة موافقة لأصل الكتاب؟ إذا كنا عندما تكلمنا على الحديث يروى بالمعنى وضعنا احترازا، ليه؟ ربما تغير اللفظ المذكور عن المعنى الصحيح. طيب عندما ترجمت هل الترجمة مطابقة لللفظ الأصلي أو مخالفة؟ واخد بالك دي قضية خطيرة وحساسة. الإنجيل أيضا عيسى عليه السلام عندما نشر بينهم الإنجيل شفاهة لم يكتب في زمن عيسى، وكتب بغير اللغة التي تكلم بها عيسى عليه السلام. هنا في اختلاف بين اللفظ الذي قاله عيسى وبين الكلام المكتوب في الأناجيل. السادس صحة الترجمة في حالة ترجمة الكتاب من الأصل الموحى به إلى لغة أخرى. أكبر قضية معقدة عند النصارى قضية الترجمة، لأن كل ترجمة تناقض الكتاب الآخر، وبين التراجم تناقضات عدة. طيب هل الترجمة صحيحة؟ يبقى عندي لك إشكال. إشكال أولا في أن الكتاب لم يثبت عندهم أن الذي تكلم به موحى إليه، يعني متى ومرقس ولوقا ويوحنا لما كتب لم يكتب بوحي، إنما كتب اجتهادا، وهذا الذي قاله متى. يعني مثلا لو أنت فتحت أول ورقة في إنجيل لوقا، أول ورقة أول صفحة في الإنجيل زي الفتحة عندنا كده، ماذا قال في أول ورقة؟ يقول لوقا في مقدمة الإنجيل: إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وقداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز توفل لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. إذن هذا الكلام وحي أو اجتهاد؟ كلامه ولا كلام من الله تعالى له؟ كلامه هو. دي مقدمة الإنجيل، هذه مقدمة إنجيل لوقا، أول أربع سطور في إنجيل لوقا. إذن هو يعترف أن هذا الكلام هو اجتهاد مني، وأنا بكتب كتاب زي ما غيري كتب. يعني إذن الإنجيل ما هو إلا إيه؟ إلا تأليف لبعض العلماء المعاصرين لعيسى عليه السلام. بس فأين الوحي وأين الإلهام؟ لما درسنا بقى التدوين في السنة بقى يعرفنا إيه؟ أن التدوين تم في العهد النبوي كتابة وحفظا ثم نظر الصحابة وعنهم التابعين فيه سلسلة متصلة. لكن عندما نأتي على كتاب النصارى الأناجيل الأربعة ما هي إلا اجتهادات لكاتبيها فقط. بولس عندما كتب ده مش من الحواريين أصلا، ولما كتب كتب كتابات خاصة به، واحد بيكتب قعد في البيت بيذاكر وبيسجل رحلاته وكلماته. يوحنا لما كتب في رسائل يوحنا يقول يوحنا ايه في اول الكتاب بتاعه؟ يرسل يوحنا سلامات الى احبابه، ده ضمن الكتاب المقدس، بيقول الى غايس الحبيب الذي انا احبه بالحق، ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا، سلام لك، يسلم عليك الاحباب، سلم على الاحباء باسمائهم. ايه دوت؟ يوحنا 3:1-14، ده هذا الكتاب المقدس، رسائل يوحنا الاصحاح الثالث الفقره الاولى الى الفقره 14، سلامات، سلامي على ابوك وابن عمك وابن خالتك. هو ده الكتاب المقدس، عباره عن رسائل بتكتب. بولس عندما كتب في رسائله الى كورنثوس، بتجد كده في الانجيل يقول لك رسائل بولس الى كورنثوس، الى قبيله او الى كنيسه، يقول بولس في الاصحاح الـ16-19 اللي هي الفقره 19، قال تسلم عليكم كنائس اسيا، يسلم عليكم الرب كثيرا اكيلا، يسلم عليكم الاخوه اجمعون، سلموا بعضكم على بعض بقبله مقدسه. دوت في رساله بولس الى كورنثوس. ماشي، إذن سعينا الإلهام، فالكاتب ليس موحى إليه، والكتاب عبارة عن اجتهادات شخصية، وكتابات عبارة عن رسائل شخصية إلى رجال إلى أصحاب. فهؤلاء لو كانوا يعقلون ذرة من العقل لم يتدينوا بهذا الكتاب الذي لا اعتبار له ولا قيمة له. فهنا بقى بيقول علماء، طيب الكتاب الأصلي مش موجود، النسخة الأصلية للتوراة مش موجودة، والنسخة الموجودة الأصلية للإنجيل مش موجودة، إيه الموجود؟ التراجم. طيب هل الترجمة صحيحة ولا غير صحيحة؟ بنقول لم يذكر قط من الذي ترجم الكتاب، يعني اللغة الأصلية فقدت، المقطوطات القديمة لا وجود لها. طيب مش موجودة مش مشكلة، مين ترجم؟ ما نعرفش، هذا عندهم. الذي ترجم من النسخة الأصلية إلى النسخة اليونانية ثم اللاتينية ثم إلى لغات العالم لا يعرفون، عبارة عن قساوسة في الزوايا والمخابئ لا يعلمون منهم. طيب احنا بنقول ان المترجم ناقل، مش بنقول ان شرط قبول حديث بالمعنى ان يكون الناقل ايه؟ فقيها عارفا بمخارج الألفاظ. طب ده اللي ترجم لك كتابك المقدس انت ما تعرفوش ولا تعلم قدره في العلم ولا استيعابه للقضايا في المعنى والشرع عندك، فكيف تقبل ترجمة لا تعلم كاتبها ولا مترجمها؟ هنا وضعوا شروطا في المترجم، قالوا باتفاق العقلاء أن المترجم له شروط، أولا أن يكون عدلا، والمترجمون عندكم مجاهير، ثانيا معرفته التامة باللغتين الأصلية والتي يترجم إليها، مش ده المفترض؟ لأنك لو ترجمت ترجمة وأنت لا تعلم اللغة الأصلية حرف. ثالثا أن يكون ملما بمقاصد الدين ومصطلحاته حتى يترجم حسب المقاصد الدينية التي قد يكون ظاهر اللغة غير صحيح فيها، مثل الخيط الأبيض والأسود إلى غير ذلك. ولذلك بنقول ان الترجمة في كتب الدين قضية صعبة، لا تحتاج الى مترجم فقط او الى رجل يعرف اللغات. يعني مثلا عندنا كتاب عايزين نترجمه للغة الانجليزية، كتاب من كتب الشريعة، لا نحتاج فقط الى مترجم يعلم اللغتين العربية والانجليزية، لا، فوق ذلك محتاجين ايه؟ خبير بمدلولات الشريعة حتى يأتي باللفظ القريب لللفظ الأصلي. فإذا كان لم يعرف أو لا يعرف مدلولات الألفاظ ولا مقاصد الشريعة ناء بألفاظ بعيدة، أتى بعبارات لا تعلق لها بالموضوع، وهذا الذي وقع فيه. فإذا أتيت الآن ونظرت تجد النسخ المترجمة فيها من التناقضات والاختلافات ما لا حصر له. فمثلا نسخة الملك جيمس تعتمد عندهم النسخة الأصلية، وعنها ترجم بعض القساوسة ترجمة أخرى من نسخة الملك جيمس وتسمى نسخة الفندق، دي مترجمة من نسخة الملك جيمس، يعني الأصل الملك جيمس وعنه نسخة الفندق. هذه الاثنين لترى التعارض بينهما بس، يعني أنت إيه؟ لا تحتاج إلى جمع الأناجيل ونسخ التوراة لترى التعارض، لا، هات النسخة الأصلية الملك جيمس ونسخة الفندق فقط، وتعال على بعض الأسفار وقارن، وديت مترجمة من ديت، يعني أصل الفندق هي الملك جيمس، تجد أن التعارض بعيد بعيد بعيد، الفوارق كبيرة، لا يمكن أن تلتقي الكلمات ولا العبارات ولا المعاني. فإذا عندما ترى ذلك الدليل تعرف كيف أن العلماء حفظوا لنا السنة النبوية بقواعد لا نزاع فيها بين العلماء. فالمقدمة التي وضعها المصنف رحمه الله مقدمة هامة تبين لنا كيف أن السنة النبوية حفظت بحفظ الله تعالى وبأسباب قدرها رب العالمين. إن شاء الله تعالى الدرس القادم نبدأ في كتاب أضواء السنة الحمدية الأجرية وكلام الشيخ أبو شهبة عليه، فنكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.